بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه المجموعة الطيبة مجموعة بصائر، تقبل الله صيامنا وصيامكم وقيامنا وقيامكم وضاعف لنا ولكم الأجر. أيها الإخوة الكرام، مدارسة القرآن الكريم شأنها عظيم، ويتأكد ذلك في هذا الشهر الكريم، شهر القرآن، شهر رمضان. بعد أن عرض لنا الجزء الأول من سورة البقرة ثلاث تجارب عن الاستخلاف في الأرض، التجربة الأولى تجربة تمهيدية مع أبينا آدم عليه السلام في قول الله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهي تجربة تمهيدية. ثم التجربة الثانية وهي مع بني إسرائيل، وللأسف رغم إكرام الله لهم إلا أن التجربة كانت تجربة فاشلة ولم يوفقوا فيها. ثم التجربة الثالثة وهي التجربة النموذج والتجربة الناجحة، وكانت مع سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وإلى ذلك يشير الله سبحانه وتعالى في قوله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فكان النتيجة ذلك، قال: إني جاعلك للناس إماما. أنت تستحق هذا المنصب، تستحق الخلافة، وتستحق الرئاسة، وتستحق الإمامة. قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهدي الظالمين. بعد هذه التجارب الثلاث بدأ الحديث عن تحويل القبلة في بداية الجزء الثاني، وهو بداية عرض المنهج الذي ينبغي لهذه الأمة أن تتبعه وأن تحذر من التجربة الفاشلة، وهي تجربة بني إسرائيل. وبما أنها أمة وارثة لما كان عند بني إسرائيل، وأمة هي ختام الأمم، لا بد أن تكون لها شخصيتها المميزة، وكونها تتحول من الصلاة إلى بيت المقدس الذي كان المسلمون يصلون إليه في بداية الأمر، إلى الصلاة إلى قبلة إبراهيم عليه السلام، هذا إذان بإعلان هوية هذه الأمة وما يميز هذه الأمة من تعاليم الإسلام التي ستنزل تباعا. ليقول السفهاء، وليقول المنحرفون، وليقول الفساق والكافرون ما يقولون. فالرد واضح، قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكي نفهم هذه الآية ونفي هذا الجناح الذي هو الإثم، علينا أن نتذكر الصنم الذي كان عند الصفا والصنم الذي كان عند المروة، الصنمان إساف ونائلة، وكان المشركون يسعون بين هذين الصنمين، فتحرش المسلمون من ذلك، فأنزل الله: فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وإلا فالسعي بين الصفا والمروة من أركان الحج كما هو معروف. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وهذه الآية نزلت في اليهود حين كتموا صفات النبي صلى الله عليه وسلم، مخافة أن يفقدوا حظوتهم ومنزلتهم التي كانوا يتمتعون بها عند بني يهود، وإلا فهي تعم كل ما كتم شيئا من دين الله سبحانه وتعالى مقابل عبض من الدنيا يكسبه، لأن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب كما هو معروف عند الأصوليين. يؤسفني أننا نتجاوز بسرعة لأن الوقت المحدد ليس كثيرا. ثم يتواصل عرض هذا المنهج في أبعاده كلها تباعا، في بعده الإيماني العقدي، في بعده العباد وفي بعده الاجتماعي الذي تشير إليه هذه الآية. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. ثم سنجد الحديث عن هذا المنهج مفصلا في بعده الجنائي. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ويقول لكم في القصاص حياة. والبشر الآن كل واحد يشعر بعدم الأمن، خاصة في الدول التي لا يطبق فيها قانون وإنما يحكمها قانون الغاب، في الدول التي إذا سرق فيها الشريف ترك وإذا سرق فيها الضعيف قطع. في هذه الدول الناس يشعرون بعدم الأمان نتيجة لغياب هذا القانون الجنائي. ثم الحديث عن الصيام وكل أركان الإسلام تم الحديث عنها في هذه السورة، من الدعوة إلى الإيمان بالله والإيمان بالكتب وبالرسل كما سبق في الجزء الأول في وصية يعقوب لأبنائه: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. ثم الحديث عن الصلاة: استعينوا بالصبر والصلاة. ثم الآن الحديث عن الصيام: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ثم يأتي الحديث بعد ذلك عن الحج: الحج أشهر معلومات وأتم الحج والعمرة لله. وكان الحديث عن الزكاة إما بهذا اللفظ وإما بلفظ الإنفاق كما مر من قبل وكما سيأتي لاحقا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما يأتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. هذا الابتلاء الذي سيحصل لا محالة لكل من يحمل لواء الإسلام ويدافع عن رسالة الإسلام، كما سبق في الحزب الأول من الجزء الثاني: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فإذا علم الله وهو يعلم في الأزل، لكن حتى يعلم الناس، إذا علم الناس صدق من يحمل رسالة الإسلام وتضحيته واستعداده لبذل كل ما يملك، فحينئذ يتنزل نصر الله سبحانه وتعالى. وهذه سنة الله في خلق حتى المرسلين حتى يقول الرسول. ولذلك نافع هنا يقرأ بضم فعل المضارع، لأن بعض أهل اللغة بعض النحاة لا يعمل أداة نصب الفعل المضارع في المضارع إلا إذا كان بمعنى المضارعة، كان بمعنى دالا على الاستقبال، ما إذا كان دالا على المضي فلا يعمل فيه أداة النصب. ولذلك حتى يقول هنا بمعنى حتى قال الرسول والذين آمنوا. نعم. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. لاحظوا أيها الإخوة الكرام، بعد الإيمان إن الذين آمنوا والذين هاجروا بعد الهجرة وبعد الجهاد وجاهدوا في سبيل الله، مع هذا كله وبعد هذا كله هم وصلوا إلى مرحلة الرشاء فقط: أولئك يرجون رحمة الله. هذا حري بالتأمل. ثم يعني قبل هذا: كتب عليكم، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، ما أثاره المشركون من ضجة كبيرة حول تلك الحادثة التي حصلت، جاء القرآن حاسما في الرد عليهم فقال لهم: صحيح، يعني القتال في الشهر الحرام وانتهاك الشهر الحرام أمره خطير، لكن أخطر من ذلك الشرك بالله.
يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، وقتال فيه كبير، لكن وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، هذا كله أكبر عند الله من انتهاك الشهر الحرام. وبعد ذلك والفتنة وأي الشرك أكبر من القتل. والإشارة بالمناسبة إلى هذه الحقيقة التي ستظل ماثلة، وينبغي لكل مسلم أن يستشعرها دائما، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لذلك بعض العلماء يقول بأن العمل لا يحبطه الله إلا إذا مات الإنسان على الكفر، وبعضهم يقول لا، هو يحبط الله بمجرد أن يرتد الإنسان، هو خلاف معروف. والمشهور هو القول الأخير. وتتكرر كلمة يسألونك. لا نجد في السورة يعني في هذه المادة لا نجد في السورة هذه المادة جاءت إلا بهذه الصيغة، يسألونك، إلا حينما كان السؤال عن الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قال وإذا سألك، لم يقل يسألونك، قال للنبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله أقرب من أن يقال عنه للنبي صلى الله عليه وسلم قل، الله أقرب من ذلك، هذا ينبغي أن يفهم. ثم عرض قانون أحوال الأسرة
من حديث عن الإيلاء وعن الطلاق وعن الرشعة وعن الرضاع وعن حدود كل ذلك. كان الحديث عن هذه الأمور بعد الحديث عن خطورة ما تجره الخمر من أضرار على البشر، وفي مقدمة هذه الأضرار إفسادها للعقل الذي لا يمكن لصاحبه أن يكون أسرة ولا أن يبني مجتمعا. أسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. وبعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. عدة الوفاة هذه في هذه الآية هي ناسخة للآية التي ستأتي بعدها في الثمن الذي يليها الثمن، في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فنسخت الآية التي قبلها، فهو نسخ من الأشق إلى الأخف. كانت المرأة تمكث سنة كاملة، الآن أصبحت تمكث أربعة أشهر وعشرا فقط. ثم جاءت هنا فقرة ينبغي أن يتنبه لها، وهي قول الله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، جاءت أثناء الحديث عن الزواج والخطبة وهذه الأحكام ومتعلقاتها، ثم رجع القرآن إلى ما كان يتحدث عنه من هذه الأمور. وهذا يعني فيه إشارة إلى أن من لا يصلي ومن لا يحافظ على الصلاة لا يمكن أن يكون مهيئا لبناء الأسرة النموذجية التي يريدها الإسلام، والله تعالى أعلم. ثم بعد ذلك قصة الملأ من بني إسرائيل الذين أخرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، وقال لهم الله مت ثم أحياهم. ثم قصة الملأ الآخرين وهم أيضا من بني إسرائيل الذين قالوا لنبي الله مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ولم تكن عندهم دولة فعين لهم هذا النبي ملكا بأمر من الله سبحانه وتعالى، فترضوا عليه بداية الأمر، فقال لهم هذا النبي إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، عنده علم وعنده شكل حسن، وهكذا ينبغي أن يكون الملك وأن يكون الرئيس وأن يكون الوالي الذي يتقدم الناس، ينبغي أن يكون عندهم من العلم ما يحتاج إليه وما هو ضروري على الأقل، وينبغي أن يكون أيضا شكله شكلا مقبولا. نعم، زاده عليكم بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء، الله واسع. وحصلت المعركة مع أعداء هذه الأمة من بني إسرائيل، وشارك فيها داود وكان صغيرا يومئذ، وكان ذلك الملك قد أعطاه بعدا بأنه إذا قتل جالوت ملك الأمة الأخرى العدو بأنه سيقاسمه ملكه، وفعلا قتل داود جالوت بعد تصفية هذا الجيش، تصفيات يعني عدة، التصفية الأولى أشار لها القرآن الكريم في قوله تعالى هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ولا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. والتصفية الثانية إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. والتصفية الثالثة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. التصفية الثالثة في قوله تعالى قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ثم يعني نتيجة المعركة ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فاستجاب الله دعاءهم فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. ثم ختام هذا الجزء ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، هذه سنة المدافعة، يدفع الله ببعض الناس عن بعض كما في سورة الحج ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد وذكر فيها اسم الله كثيرا. وهذه المدافعة واقعة لا محالة ما دام الخير والشر يوجدان على هذه الأرض. ولولا الإطالة لتحدثت لكم عن هذه المدافعة من خلال هذا الجزء، لكن للأسف الوقت ربما زاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، ولا تنسوني من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.